الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأخوة الكرام من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم أفلا يتدبرون القرآن. وحديثنا بمشيئة الله تعالى سيكون عن آية من آيات الجهاد في سبيل الله، لعلها تناسب الحديث عن الصيام الذي سبق ذكره، لما في الصيام من تربية الإرادة عند الإنسان. وحديثنا سيكون عن قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. الآيات. يذكر ابن عطية رحمه الله أنه لا اختلاف بين العلماء في أن هذه الآية نزلت عتابا على من تخلف عن غزوة تبوك، غزوة العسرة، إذ تخلف عنها قبائل ورجال من المؤمنين والمنافقين، وذلك بعدما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى تبوك في رجب سنة 9 من الهجرة، وكشف لهم عن الوجهة التي يريدها على غير عادته صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها، مما يعد ركيزة من رسائج التخطيط الحربي. وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبعد الشقة وعظم المشقة، ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة العسرة. وهذه الآيات التي نتحدث عنها تصور جزءا من هذه المعركة، وخصوصا ما يتعلق بحال النفسيات عند تلقي خبر القرار النبوي بالغزو في مثل هذه الظروف الصعبة. وقد اجتمع في هذه الغزوة من الشدة وهول الأمر ما لم يجتمع في غيرها، فالأخبار تترامى إلى المدينة بحشود الروم الهائلة التي وصلت إلى أرض البلقاء من أرض الأردن، وأعدادهم تزيد على 40,000، والمنافقون يتربصون بالمؤمنين ويتمنون قدوم العدو لنصرته، والحر شديد والمسافة بعيدة. كل هذه العوامل أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرر قراره الحاسم بالمواجهة رغم كل هذه الظروف الصعبة. لذا كان لهذه الغزوة ميزة عن غيرها، فلم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد وجهته إلا فيها، حتى يكون الناس على جلية من أمرهم، كما أنها كشفت الصادقين من المنافقين، وعالجت بعض أمراض النفوس التي خالطتها من حب الدنيا والراحة، كما أنها زرعت في قلوب المؤمنين طمأنينة وعزة، وفي قلوب الأعداء خوفا وذلة. لذا جاء تفسير القرآن لأحداثها مهتما بأحوال الناس وكيفية معالجتها، على ما سنبينه إن شاء الله من خلال هذا التحليل لأحداث هذه القصة من خلال الآية المذكورة. أولا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء بعنوان الإيمان للمؤمنين، فهو سبحانه يذكرهم بوصفهم المميز الذي ينبغي لمن اتصف به ألا يتخاذل عن نصرة هذا الدين العظيم. وبعد هذا النداء المحرك لأهم دوافع الإيمان، نجد هذا السؤال الإنكاري: ما لكم؟ والمعنى: أي شيء ثابت لكم؟ والسؤال فيه من هز وتحريك المسؤول ما ليس في الخبر العادي، لأن السؤال يحتاج جوابا، فهو يسترعي من الانتباه ويوقظ الغافل، وهذا يدل على عظم الأمر وأهمية المسؤول عنه، حيث احتاج إلى كل هذا التنبيه. فأولا النداء، وثانيا نعت المنادى بالوصف المميز له وهو الإيمان، وثالثا سؤالهم بما لكم الإنكاري. ثانيا، قوله تعالى: إذا قيل لكم، إذا ظرف أوضح الزمن الذي حصل فيه الإنكار على صنيعهم، وبني الفعل قيل للمجهول للإشعار بأن الأهمية منصرفة إلى الفعل وهو الدعوة إلى النفير بغض النظر عن القائل، وفي هذا إشارة إلى أن خطورة هذا التخلف أو التثاقل ليس مرتبطا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو وجوده، بل هو حاصل مع كل قائد مسلم يدعو إلى النفير. كما أن عدم ذكر القائل وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيه من التأنيب والإغلاظ والزجر والإشعار بعدم رضاه عليه الصلاة والسلام عن فعل المخاطبين ما لا يخفى، حتى لكأنهم لا يستحقون أن يذكر اسمه الشريف معهم. وفي قوله تعالى: لكم، وتكرارها مرتين في السؤال وفي القول تنبيه إلى توجيه القول إلى المخاطبين، مما يشعر بضرورة إنصاتهم له واهتمامهم به. ثالثا، قوله تعالى: انفروا في سبيل الله، ولم يقل سبحانه وتعالى جاهدوا أو قاتلوا، بل قال انفروا، لأن النفر هو الخروج السريع من موضع إلى آخر لأمر يحدث، كما أنه الانزعاج عن شيء إلى شيء والفزع من شيء وعن شيء. ونلمح من هذا أمرين مهمين هما الانتقال والسرعة، وهما أمران مطلوبان، وخصوصا في مثل حال غزوة تبوك. لذا كان المذموم فيها ما كان ضد الانتقال والسرعة، وهو التثاقل والتراخي. رابعا، في قوله تعالى في سبيل الله ولم يكن إلى سبيل الله أو إلى الجهاد، هذا الأسلوب هو السائد في التعبير عن هذا الأمر في القرآن، ولا شك أن وراءه سرا. فقوله جلت قدرته في سبيل الله فيه إبراز لكون هذا النفير في وجهه الصحيح في سبيل الله، والتعبير بفي دون إلى مثلا للإشعار بأن هذا الجهد إنما هو في دائرة سبيل الله لا يخرج عنه، بل هو مظروف به. لذا كان لذا لا بد أن يكون خالصا لوجه الله. ولو قيل إلى سبيل الله لأشعر ذلك بأن سبيل الله أمر يطلب النفير إليه لا من أجله، بل يطلب النفير إليه حتى يبلغ، وليس هذا هو المراد هنا. وكلمة السبيل تدل على الطريق الذي ينبغي أن يسلك في مثل هذا الحدث، وإضافته إلى الله سبيل الله للإشعار بأن هناك سبلا أخرى يمكن أن يصير في مضمارها هذا الفعل النفير، فهناك سبيل النفس والهوى والشيطان والسمعة والحمية وغير ذلك. وفي هذا لفتة لخطورة موضوع الجهاد وضرورة الاهتمام بإخلاص النية فيه والابتعاد عن حظوظ النفس وشهواتها. خامسا، قوله تعالى اثاقلتم إلى الأرض، هذا تصوير بليغ لحال المتراخين عن تلك الغزوة، حيث اختزلت هذه الكلمة حالهم كله في صورة جسدية ونفسية معبرة، وهذه الكلمة هي محل الإنكار، أي مالكم اثاقلتم، لذا كانت هي بؤرة المعنى. فهذه الكلمة اثاقلتم صورت بثقلها في النطق الثقل عن الجهاد الناتج عن حب البقاء وكره مشقة السفر، وقد جاءت هذه الكلمة دالة بترتيب حروفها على تلك المعاني مصورة لتلك الحال أدق تصوير. يقول البقاعي رحمه الله اثاقلتم أي تثاقلتم تثاقلا عظيما، وفيه ما لم يذكروا له سببا ظاهرا بما أشار إليه الإبغام أي في الكلمة إخلادا وميلا إلى الأرض. إن الأذن لتسمع كلمة اثاقلتم فيتصور الخيال حينها ذلك الجسم المثاقل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم في ثقل، إن في هذه الكلمة طنا على الأقل من الأثقال، ولو أنك قلت تثاقلتم لخف الجرس ولضاع الأثر المنشود ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ المعبر عن هذه القضية. سادسا، في ذكر حرف الجر إلى في قوله تعالى إلى الأرض دون غيرها من حروف الجر لتصوير الميل والإخلاد، فهناك رغبة في الركون، فهو تثاقل يجر صاحبه ولا يتركه حتى يلتصق بالأرض وحتى يسكن إليها. وفي ذكر الأرض دون أن يقال مثلا اثاقلتم عن الغزو بالإشارة إلى أن الروابط الأرضية هي الجاذبة لما فيها من حب الحياة والولد والمال والراحة. يقول ابن عاشور رحمه الله فقوله تعالى إلى الأرض كلام موجه بليغ، لأن تباطؤهم عن الغزو وتطلبهم العذر كان أعظم بواعثه رغبتهم في البقاء في حوائطهم وثمارهم، حتى جعل بعض المفسرين معنى اثاقلتم إلى الأرض ملتم إلى أرضكم ودياركم. ولأن الأرض تذكر دائما في مقابل السماء، فالأرض في مثل هذه الحالة تكون رمزا للسكون والإخلاد والتراخي، والسماء تكون رمزا للعلو والسمو والتطلع. ولا شك أن النفوس الكبيرة الحية يؤثر فيها مثل هذا الخطاب، إذ هي تعشق العزة والأنفة وتتوق إلى الصعود والقمة وتنفر من الدنو والسفل عادة. هذا ما تيسر بيانه في هذه الآية الكريمة، بل في هذا المقطع من الآية الكريمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.